السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي سيكون بإذن الله جل وعلا في هذا اليوم عن شيء من أحكام عشر ذي الحجة وبعض وظائف هذه الأيام وأحكامها، وذلك لأننا نعيش أجواء حول شعيرة من أعظم الشعائر، وهي شعيرة الحج إلى البيت العتيق، وما يسبقها من أعمال صالحة وما يعقبها من أعمال صالحة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم القبول، وأسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأعمالنا وأعمالكم، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي، بالنسبة لعشر ذي الحجة، هذه أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. أفضل الأيام عند الله جل وعلا هي هذه العشر، أيام عشر ذي الحجة، ذلك أن الله جل وعلا أقسم بها في القرآن، قال سبحانه وتعالى: والفجر وليال العشر. قال أهل العلم من أهل التفسير في وجه راجح: العشر هنا المقصود فيها عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر. هذا الحديث العظيم يبين لنا بأن هذه العشر هي أفضل الأيام عند الله، وهذا قول أهل العلم قاطب على أن هذه الأيام هي أفضل الأيام عند الله، وذلك لدلالة هذا النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فضل الله جل وعلا يعطيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وفرق بينهم وفاضل بينهم ومايز بينهم، قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالله جل وعلا بعث الأنبياء والرسل، وجعل أفضل الرسل أولو العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. وجعل أفضل الخمسة هو محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والله جل وعلا أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء: لئن بعث هذا النبي لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. خلق الله الملائكة، جنس الملائكة، خلقهم من نور، وجعل أفضلهم جبريل عليه السلام. خلق الله جل وعلا البقاع، وجعل أفضل البقاع مكة في قول جماهير أهل العلم. خلق الله جل وعلا الأشهر، وجعل أفضل الشهور هو شهر رمضان. خلق الله الأيام، وجعل أفضلها يوم الجمعة. خلق الله الأيام هذه التي فيها تتابع، وجعل أفضلها عشر ذي الحجة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني من عشر ذي الحجة. ولذلك المتأمل في عشر ذي الحجة يجد بأن الله تعالى قد استودعها جملة عظيمة من العبادات والطاعات والأعمال، بل إنك حينما تدقق وتمعن النظر في هذه الأيام تجد بأن فيها كبريات العبادات، فيها الصلاة وفيها الصيام وفيها الصدقة وفيها الحج وفيها العمرة، وقبل ذلك هذا الإيمان وهذا التوحيد الذي مع الإنسان طوال حياته، كل هذا موجود في هذه العشر، وذلك استحقت أن تكون أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني، من الأعمال في هذه الأيام الصيام. والصيام طبعا لا يخفاكم فضل الصيام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجه 70 خريفا. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على الصيام، والصيام من أجل الأعمال وأفضلها، ولذلك يسميه العلماء عبادة السر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا في الحديث القدسي ماذا يقول؟ يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه عبادة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. والصيام بالنسبة لهذه الأيام هو صيام تسعة ذي الحجة، تسعة ذي الحجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن، وذكرت لكم بأن الصيام من أفضل الأعمال ومن أجلها عند الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام صام تسعة ذي الحجة. طبعا عائشة رضي الله عنها نفت هذا الأمر، وعندنا قاعدة في علم الأصول بأن المثبت مقدم على النافي. فعندنا حديث ما دام أنه صح إسناده، وإن كان هو محل خلاف وبحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، إلا أن إسناده صحيح عند كثير من أهل العلم من أهل التحقيق، فيكون المثبت مقدم على النافي، مقدم على النافي، وهي قاعدة شرعية أصولية معلومة. المقصود حتى لو افترضنا بأن الحديث هذا ضعيف، أليس بربكم الصيام من أفضل الأعمال وأجل العبادات؟ الجواب سيكون بلى. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح، والصيام من العمل الصالح، ولذلك تعاهد الصيام بارك الله فيكم في هذه الأيام التسع. من لم يستطع الصيام في هذه الأيام التسع فلا يفوته صيام يوم عرفة، وهو التاسع من ذي الحجة، حينما يقف الناس هناك بعرفة يصوم، غير الحجاج يصومون يوم التاسع، وبالنسبة للحاج يكره له أن يصوم يوم عرفة ولا ينبغي له ذلك، لأن صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام الذي حثنا على صيام يوم عرفة ما صام يوم عرفة، حتى لما يعني اختلف الناس هل كان صائما أم لا، أرسل إليه بقدح من لبن فشربه وهو على ناقته في عرفة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحاج في يوم عرفة لا يصوم. لماذا؟ لأنه مشتغل بعبادة، متلبس بطاعة، فلربما الصيام أضعفه وأجهده عن القيام ببعض الأعمال في ذلك اليوم العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين كاملتين، صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين كاملتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، وجاء في لفظ احتسبوا على الله يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلا يفوتكم يا إخواني ويا أخواتي صيام هذا اليوم لمن لم يكن حاجا، أما من كان حاجا وهو في عرفة فيكره في حقه الصيام، نص على ذلك أهل العلم. الأمر الثاني الحرص على الصلوات بارك الله فيكم. معلوم بأن يعني الصلوات المفروضات خمس، وهناك صلوات مشروعات وهي المندوبات والنوافل والسنن، والمؤمن حينما يكون في مكان فاضل أو في زمان فاضل ينبغي له أن يحرص على العبادات وأن لا يتساهل في ذلك وأن لا يفرط. فهذا الوقت، هذه الأيام هي أفضل الأيام عند الله، أيام زاكية، أيام نقية، أيام يتقرب فيها العبد إلى الله جل وعلا، ولذلك لا يفوتنك الحرص على هذه الصلوات الخمس في جماعة. بالنسبة للرجال حرص على 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 صلوات الصلوات الخمس جماعة في مع المسلمين في المساجد، كذلك الإكثار من النوافل، لأنك أنت الآن في زمان فاضل، في زمان عظيم، في أيام من أفضل الأيام عند الله، ولذلك ازدرع فيها الخير واحرص على أن تكثر من العبادات والطاعات، لأن هذا سيرفعك عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا تعلمون بأن الصلوات الخمس لها نوافل، هناك سنن قبلية وبعدية المسمات بالرواتب. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهي ثنتان قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، ثنتان بعد الظهر، ثنتان بعد المغرب، ثنتان بعد العشاء. أيضا لا يفوتنك صلاة الضحى، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر في حديث السلامة وذكر التسبيح والتهليل وأيضا ذكر خدمة الآخرين وإيصال النفع إليهم، قال في آخر الحديث ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، دل على أن أجر هاتين ركعتين عظيم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة ما كان يخرج من بيتي حتى يصلي أربع ركعات، الضحى ركعتين ركعتين. كذلك قبل العصر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يعني بعد الأذان. وأيضا قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. كذلك إحياء ما بين العشاءين، يعني من صلاة العشاء إلى المغرب يحييها الإنسان بالصلاة لله جل وعلا. كذلك الوتر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتروا يا أهل القرآن، وكان يوتر ولا يترك الوتر عليه الصلاة والسلام، لا في حضر ولا في سفر، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. كذلك إخواني، بالنسبة للعبادات في هذه الأيام، من العبادات أيضا التكبير، التكبير لقول الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه الأيام يعلن فيها الإنسان التعظيم والتقديس والتمجيد لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويرفع لسانه بالتكبير قائلا: الله أكبر الله أكبر. وهذا مظهر من مظاهر الإيمان، وهذا تقرب إلى الله جل وعلا في هذه الأيام العظيمة. ولذلك التكبير محل إجماع عند الصحابة رضي الله عنهم، كان عمر وعلي ورضي الله عنهما، وكذلك أبو هريرة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، كانوا يكثرون من التكبير. وخليفتين راشدين عمر وعثمان في محضر من الصحابة، فهو إجماع سكوتي على مشروعية التكبير، والله تعالى ذكر ذلك في القرآن. حتى كان أبو هريرة بن عمر يخرجان إلى السوق فيكبران ويرفعان أصواتهما أو صوتيهما، فيكبر الناس بتكبيرهم حتى يسمع للسوق ضجة، يعني ورجة وصوت عظيم حينما يسمعون تكبير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتكبير إخواني وأخواتي على نوعين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. ما معنى التكبير المطلق؟ تكبير مطلق أن يكبر الإنسان في البيت، في السوق، في الشارع، في السيارة، في العمل، هذا سمى التكبير المطلق ولا يتقيد، لأن المقيد هو الذي عقيب الصلوات الخمس المكتوبات، هذا يسمى التكبير المقيد. أما ما سواه فهو مطلق. التكبير المطلق يبدأ من أول أيام العشر، هذا يسمى التكبير المطلق. يكبرون في غير المساجد، في غير المساجد يكبرون التكبير المطلق. أما التكبير المقيد فهو يبدأ متى؟ يبدأ من فجر يوم عرفة، عرفة يوم التاسع من ذي الحجة. فإذا صلى الناس صلاة فجر يوم عرفة يبدأون بالتكبير بعد الصلوات مباشرة، حتى قبل التهليلات يبدأون بالتكبير، وينتهي التكبير بآخر أيام التشريق. يعني هذا المقيد. المقيد عندنا أربعة أيام: يوم تسعة، يوم عشرة، عفوا خمسة أيام، يوم تسعة اللي هو يوم عرفة، وعشر العيد، ويوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. فعندنا التكبير المقيد خمسة أيام، هذه بعد كل صلاة. لما يصلي الناس العصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة اللي هو آخر أيام التشريق، يكبرون بعد صلاة عصر آخر يوم من أيام التشريق وينتهون. يعني إذا جاء المغرب ما يكبرون، ينقطع التكبير بهذا. بارك الله فيكم. صفة التكبير هي: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، يعني شيء من هذا التكبير الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الرجال يرفعون أصواتهم عاليا بالتكبير، والنساء يخفضن أصواتهن بالتكبير، يعني لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت إنما تسمع نفسها أو من في البيت مثلا، أما الرجال فيرفعون أصواتهم بالتكبير عاليا. وما ينبغي حقيقة يعني المبالغة الزائدة، وإنما الصوت المرتفع. أيضا يكبر الناس، كل يكبر لنفسه، كل يكبر لنفسه. وأما إذا وافق التكبير بحيث اتفق تكبيره مع تكبير من معه ولم يقصد ذلك التكبير الجماعي، فالذي يظهر بأن هذا لا حرج. الذي فيه الحرج هو أن يتقصد الناس التكبير الجماعي بصوت واحد كأن يقوم عريف أو يقول كبروا جميعا، لأن هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام الذين هم أكثر الناس حرصا على اتباع السنة وعلى بيان الحق. ولذلك ما ينبغي للناس أن يكبروا أو أن يرفعوا أصواتهم، عفوا أن يكبروا التكبير الجماعي. من الأحكام أيضا إخواني وأخواتي المتعلقة بيوم بعشر ذي الحجة ما يتعلق بالإكثار من الأعمال الصالحة، أن يكثر الناس من الأعمال الصالحة. ما هي الأعمال الصالحة؟ أنا أعتقد بأن لست بحاجة في واقع الأمر أنني ألقنكم الأعمال الصالحة، فأنتم ولله الحمد تعرفون هذه الأعمال الصالحة، يعني من باب المذاكرة، من باب التذكر، من باب الذكرى. مثلا ذكرت أنا قبل قليل كثرة الصيام، كثرة الصلاة، مثلا قيام الليل، أيضا قراءة القرآن. قراءة القرآن مشروعة، بل الإكثار منها حتى لو ختم الإنسان في اليوم الواحد ختمة في الأماكن الفاضلة في الأزمان الفاضلة. فمثلا مثل ما يختم الناس في عرفة، يختم الناس عفوا في رمضان، كذلك في عشر ذي الحجة ينبغي عليهم أن يكثروا من قراءة القرآن، وأن يقرأوه آناء الليل وأطراف النهار، وأن يتعاهدوا القرآن. كذلك ما يتعلق بقضية ذكر الله جل وعلا، الإكثار من ذكر الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الذكر في أكثر من مقام وفي أكثر من موقف، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الورق، يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله، يكثر الإنسان من ذكر الله في هذه الأيام الفاضلة. كذلك الصدقة، الصدقة هذه شأنها عظيم، ولذلك الإنسان إذا مات أول شيء يتمنى أن يفعله إذا أعيد إلى الدنيا، قال فأصدق وأكن من الصالحين. لما رأى عظمة الصدقة ولما رأى أثر الصدقة وقيمة الصدقة عند الله بعدما قبضت روحه، تمنى لو أنه رجع لأجل هذا الأمر، وهو أن يتصدق، لأصدق وأكن من الصالحين. كذلك إخواني وأخواتي، طبعا بالنسبة للصدقة، يعني بعض الناس يقول أنا ما عندي شيء، عندي القليل. تصدق بالقليل، فإن القليل عند الله كثير. أين أنت من قول الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، ولو أن يلقى أخاه. فمعروف هنا أي شيء، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، أي معروف ولو كان شيئا يسيرا فالله جل وعلا يقبله. كذلك مدارسة العلم وحضور حلق العلم، فإن العلم من أعظم الجهاد في سبيل الله، العلم من أفضل الأعمال التي تبتغى وتنال، العلم شأنه عظيم في هذه الملة، فيحرص الإنسان على طلب العلم. على العموم الإكثار من الأعمال الصالحة كلها: بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الأهل، الأداء الحقوق، كل هذه حينما يحتسب الإنسان الأجر فيها يثاب بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك إخواني وأخواتي من الأحكام العظيمة المتعلقة بعشر ذي الحجة ما يتعلق بمسألة الأضحية. الأضحية هذه شعيرة من شعائر الدين، الأضحية هذه شعيرة من شعائر الملة، الأضحية هذه شأنها عظيم، ولذلك ربنا جل وعلا ذكرها في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها أيضا، لها أحكام عديدة، لكن لعلي إن شاء الله بعد الفاصل نبدأ بذكر أحكام الأضحية. بارك الله فيكم، انتظروني، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله إخواني وأخواتي. قبل الفاصل ذكرتكم بجملة من الأعمال في العشر، في عشر ذي الحجة، ووقفت عند شعيرة من شعائر الدين ألا وهي الأضحية. الأضحية وهي إراقة الدم لله جل وعلا شكرا على ما من الله جل وعلا به على العباد من الإيمان والإسلام، من هذه الأعمال الصالحة التي يكفر الله جل وعلا بها الذنوب ويحط بها الخطايا ويرفع الله جل وعلا بها الدرجات. هذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء من عباده. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الأضحية شأنها عظيم، ولذلك من كان عنده أضحية ودخل عليه عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وجاء في لفظ ولا من بشرته شيء، كأن هناك تشابه بين من عنده أضحية وبين من يحج البيت العتيق الذي امتنع عن جملة من الأمور بسبب الإحرام. كذلك الذي عنده أضحية يشارك هؤلاء في مثل هذا الأمر، وهو الامتناع عن أخذ شيء من الشعر أو الأظفار أو البشرة. بالمناسبة أنبه هنا إلى أن بعض إخواني وأخواتي عندهم مبالغة وقياس فاسد في قضية الأخذ من الشعر والأظفار، بحيث أنهم يزيدون عليها أشياء ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في قول أحد من الصحابة. يعني بمعنى أن بعض الناس يقول لك مثلا اللي عنده أضحية، الآن نحن قلنا الحديث نص على عدم الأخذ من الشعر أو الأظفار أو البشرة، هذا هو النص الشرعي، هذا هو النص الشرعي. بعض الناس يذهب فيقول لك ما يستعمل الطيب، من أين أتيت بهذا؟ من أين؟ هذا للحاج حال الإحرام. الحاج يمتنع عن الطيب متى؟ في حال الإحرام فقط، يعني بعدما ينتهي من نسكه يتطيب في حال الإحرام. أما أنت صاحب الأضحية فلك أن تتطيب. أيضا من الأسئلة التي وردتني يقولون بعض الناس اللي عنده أضحية ما يجوز له جامع، وهذا غلط، هذا للحاج المحرم، هذا للحاج المحرم، أما صاحب الأضحية ما لا علاقة. كذلك ما يتعلق بقضية بعض النساء عندها أضحية تجد مثلا تقول تمتنع عن الكحول وعن الحنة وعن الاغتسال، هذا كله خرافات يا إخواني ويا أخوات، ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، هذا قياس فاسد على الإحرام. أنت ما دام أن عندك أضحية تمتنع عن الأشياء الثلاثة هذه فقط، ممنوع تأخذ من شعرك من أظفارك من بشرتك شيء. هذا هو الذي بينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم من يحمل النهي هنا على التحريم، ومنهم من يحمله على الكراهة، ومنهم من يرى بأن الأمر منسوخ ومصروف يعني. ولكن الصواب أن الإنسان ينبغي أن يحتاط لدينه وأن يمتنع عن أخذ شيء من الشعر والأظفار والبشرة ما دام أن عنده أضحية. وهذا لمن؟ لصاحب الأضحية. يعني مثلا الزوجة الأولاد اللي ما عنده أضحية هذا ما لهم علاقة، يأخذون من شعرهم وأظفارهم بشرتهم شيء، أما أنا صاحب الأضحية أنا الذي أمسك، مثل ما يقول العامة يحرم، بمعنى ما يأخذ من الشعر ولا من الأظفار ولا من البشرة شيء، بارك الله فيكم، حتى يذبح أضحيته. فإذا ذبح أضحيته أخذ من شعره وأظفاره إن أحب ورأى بأنها قد زادت عن حدها يأخذ منها بعدما يذبح الأضحية. الأضحية بارك الله فيكم يعني لها أحكام، الأحكام هذه على حسب باعتبارات معينة. بالنسبة لي أحكامها من جهة الوقت، من جهة الوقت، أولا لابد أن نعلم بأن الأضحية وقتها بعد انتهاء صلاة عيد الأضحى، فإذا انتهى الإمام من صلاة عيد الأضحى بدأ وقت ذبح الأضاحي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب إلى مصلى العيد وجد ذبائح قد ذبحت، فقال ما هذا؟ قالوا أضاحي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيدوا ذبحها. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بحفظ المال وينهى عن الإسراف والتبذير، وحينما أمر بإعادتها دل دلالة واضحة على أن الذبح الأضاحي قبل الصلاة غير مجزئ، وإنما هو لحم من لحم يتصدق به الإنسان على أهله، لحم عادي يتصدق به الإنسان ولا وليس أضحية، بل يجب عليه أن يذبح بعد الصلاة. وهذا الحديث يقول العلماء الذين يذهبون إلى وجوب الأضحية يقول هذا من أقوى الأدلة على أن الأضحية واجبة. قالوا كيف؟ قالوا كانت سنة ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادتها، هذا على قول من يذهب إلى الوجوب، هناك من يذهب إلى أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، بارك الله فيكم. إذن متى وقتها بارك الله فيكم؟ يبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة العيد، يعني لو قام الخطيب يخطب ثم أنت ذبحت الأضحية أجزأ كذلك. المهم بعدما يسلم الإمام من صلاة عيد الأضحى يبدأ وقت الأضحية. طيب متى ينتهي؟ بعض الناس الآن يحسب ويظن بأن الأضحية يوم العيد فقط. لا يا أخي، الأضحية أربعة أيام، الزمن الأضحية أربعة أيام، يوم العيد اللي هو يوم العاشر من ذي الحجة، والثلاث أيام أيام التشريق، هذه عندنا أربعة أيام. إذا غربت شمس يوم الثالث من ذي الحجة، يوم الثالث عفوا من أيام التشريق اللي هو يوم الثالث عشر من ذي الحجة، انتهى وقت الأضحية. لاحظ الوقت المتسع، يوم 10 11 12 13، ويجوز لك أن تذبح في الليل، تذبح في النهار، يجوز أن يذبح الرجل، تذبح المرأة، يجوز أن تذبح بنفسك، توكل غيرك، كل هذا جائز والأمر فيه واسع ولله الحمد والمنة. طيب بالنسبة للسن المعتبر ما هو السن؟ أولا قبل ما ننتقل للسن المعتبر لابد أن نعلم ما هو الجنس الذي يضحى. الجنس الذي يضحى إخواني وأخواتي هو بهيمة الأنعام. طيب ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، هذه الثلاثة، الإبل والبقر والغنم، الغنم الظأن والمعز، سواء حتى المعز يذبح الإنسان، يجوز له أن يضحي بالمعز. هذا هو السن المعتبر، عفوا هذا هو الجنس المعتبر، الجنس المعتبر في الأضحية، وهو بهيمة الأنعام. بمعنى أن ما يجوز تضحي مثلا بالضباء الغزلان حتى لو كانت ثمنها عالي مرتفع، ما يجوز تضحي. لماذا؟ لأن ليست من بهيمة الأنعام. ما يجوز تضحي بالدجاج. لماذا؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام. فالمقصود يا أخي الفاضل ويا أختي الفاضلة، الجنس الذي يضحى هو بهيمة الأنعام، الإبل البقر الغنم، غنم الضأن والمعز. طيب أنتقل إلى السن المعتبر بعد ما انتهيت من ذكر جنس المضحى. السن إخواني وأخواتي بالنسبة للإبل، ولا بد أن يكون قد تم لها 5 سنوات، الإبل لا بد أن يكون قد تم لها 5 سنوات وطعنت في السادس، يعني كملت 5 سنوات ودخلت في السادس. فمن ضحى قبل هذا السن في الإبل فليست بأضحية، فليست بأضحية، لا بد أن يكون سنها 5 سنوات بالنسبة للإبل، 5 سنوات. بالنسبة للبقر 2 سنين، فإذا كان سن البقرة 2 سنين وطعنت في الثالثة، يعني في السنة الثالثة، دخلت في السنة الثالثة، يضحى بها. أما دون 2 سنين فلا يضحى فيها. أما الغنم فيختلف الثني عن الجذع، فالثني ما تم له 1 سنة كاملة، والجذع ما تم له 6 أشهر. ولذلك هذا طبعا في بالنسبة للضأن، الضأن إذا تم له 6 أشهر وطعن في الشهر 7 يجوز أن تضحي فيه. أما المعز فلا يجزئ فيها إلا ما تم له 1 سنة كاملة. المعز ما تضحي إلا بما تم له 1 سنة كاملة وبدأ في الدخول في 1 سنة الثانية. أما الضأن يسمون الغنم العامة، الشياه مثلا، هذه لابد أن تكون 6 أشهر وتكون قد دخلت، بدأت في الدخول في 7 بارك الله فيكم. بالنسبة لبهيمة الأنعام لابد أن تكون سالمة من العيوب، كما أن هناك جنس معتبر وسن معتبر، يجب أن تكون سالمة من العيوب. والنبي عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر ورفع أصابعه وقال 4 لا تجزئ من الأضاحي. الأولى العوراء البين عورها، العوراء البين عورها. العوراء ما هي؟ هي التي انخفست 1 عينيها، يعني فقدت عين واحدة. إذن العمياء من باب أولى، العمياء اللي فقدت العينين من باب أولى، العوراء البين عورها. العرجاء البين ضلعها، البهيمة هذه سواء كانت من أحد يعني من بهيمة الأنعام، إذا كانت عرجاء ما يجزي التضحية بها. طيب مقطوعة اليد والرجل إذا من باب أولى، نقول هذا من باب أولى، العرجاء البين ضلعها. العجفاء التي لا تنقي، العجفاء هي التي لا مخ في ساقها، ولذلك دائما تكون هزيلة، هزيلة ضعيفة ما يضحى فيها، والإنسان ينبغي له أن يستسمن الأضاحي. إذن العجفاء يعني الهزيلة التي ذهب مخ ساق، ذهب مخ ساقها. والمريضة البين مرضها، مريضة مثل ما تكون مبشومة مثلا أو شيء، هذه ما يضحى بها، بارك الله فيكم. كل ما كان في معنى هذا العيب أو المرض أو أعلى منه فإنه لا يضحى به، لا يضحى به. عندنا بعض الناس يسألون عن قضية مكسورة القرن بالنسبة لمن للجماء التي أصلا ما لها قرن من أصل الخلقة، يجوز ضحى بها. مكسورة القرن قال العلماء يكره كراهة التضحية بها، وإلا يجوز. طيب مقطوعة الإلية أو الذيل، عندنا نوع أنواع من مثلا بعضها له إلية وبعضه له ذيل. الذي قطع ذيله لا بأس بالتضحية به، أما الذي قطعت إليته فلا يضحى إلا إذا كانت الإلية مقطوعة من أصل الخلق. لاحظتم الفرق؟ بالنسبة للذي له ذيل قالوا هذا ما يؤثر في لحمه لو قطع، مثل المعز ومثل بعض الغنم الذي يأتي له ذيل، هذا ما يؤثر في لحم الشاة، بخلاف الإلية عند الشاة العربية مثلا، الإلية هذه لو قطعت أثر في لحمها وضعفت أيضا، ولذلك التي لها ذيل لو قطعت ما في شيء. أما التي لها إلية فإن كان القطع متعمدا يعني جاء وقطع فإنه ما يضحى بها، أما إذا كان من أصل الخلقة فيرى العلماء بأنه يجوز التضحية بها. هذا فيما يتعلق ببعض الأحكام التي هي مضافة إلى ما سبق ذكره من قضية العيوب. بالنسبة للإنسان إذا جاء يضحي الأفضل أن يقوم هو على ضحيته، هو الذي يقوم على الضحية، ولو وكل شخصا لا حرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذبح بيده، الضحية الأولى قال اللهم عني وعن آل محمد، والضحية الثانية قال اللهم عني وعن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فيجوز للإنسان أن يتوكل به أو أن يوكل بالذبح، ذبح بالنسبة لضحيته هو، وإذا لابد طبعا أن يكون الذابح يكون مسلم، يكون أيضا مكلف عاقل بالغ رشيد، يعني المقصود العقل يعني، أو لا يذبح المجنون، المجنون لا قصد له. ولو ذبح المميز يصح في أصح أقوال أهل العلم لأنه له قصد. فالمقصود بأنه أيضا أن تكون الآلة اللي هي السكين لا تكون كالة وإنما تكون نافذة حتى تريح الذبيحة. وإذا جاء يقول بسم الله الله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات مثلا، أو عني وعن أهل بيتي، هكذا يذبح يقول بسم الله اللهم، بسم الله الله أكبر، هذا أهم شيء. يقول بسم الله، التسمية واجبة، قول الله أكبر سنة، التسمية واجبة، قول الله أكبر سنة. بالنسبة للحم، لحم الأضحية، الأفضل شيء أن يقسمه ثلاثة أقسام، لقول الله جل فأطعموا البائس والفقير، وفي جاء في الآية الأخرى القانع والمعتر، وجاء في حديث محل كلام عند أهل العلم من جهة تثليث الأضحية أنها تثلث، بمعنى تجعل ثلاثة أثلاث، ثلث للإنسان له ولأهل بيته، وثلث يتصدق به على فقير أو مسكين، وثلث يهديه إلى جار أو صديق أو حبيب. هذا ذكره العلماء رحمة الله عليهم في القديم وحفظ الله الأحياء، نصون على هذا. لكن نرجع إلى قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في الأضحية إراقة الدم لله جل وعلا شكرا على ما تفضل به على عباده. ولذلك الإنسان لو أكل الأضحية كلها ما عليه شيء، لو تصدق بها كلها ما عليه شيء، لو قسمها قسمين مثل ما جاء في الآية فأطعموا البائس والفقير القانع والمعتر قسمين، وهذه ذكر بعض الفقهاء بأنها تقسم إلى نصفين كالشافعي وغيره، قسمين قالوا أيضا لا بأس. ولذلك أنا أريد أن أصل إلى أمر، وهو أن اللحم الأمر فيه واسع، أهم شيء أن يراق الدم لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ونبه حقيقة إلى يعني خطأ يقع فيه كثير من الناس، وهي قضية إرسال الأضاحي دائما إلى الخارج. يعني كثير من الناس، حتى جاءتني أسئلة في هذا البرنامج بأنه ما يذكر بأنه شهد أضحيته ولا وقف عليها، وإنما يعطيها الجمعيات ويرسل برا الدولة مثلا ويذبحون هناك. يا إخواني ويا أخواتي، هذه شعيرة من الشعائر، ينبغي لكم أن تحيوا هذه الشعير. اللي برا خلوه صدق، أما ضحيتك فاشهدها بنفسك، أشهد أولادك، علم أولادك، علم من تعول على أن هذه شعيرة من شعائر الدين، وأنك تفرح بهذا، تتقرب إلى الله جل وعلا بإراقة هذا الدم في يوم الأضحى لله سبحانه وتعالى. ولذلك ليس هناك عمل أفضل من النحر يوم الأضحى، ما في أفضل من النحر يوم الأضحى. ولذلك قال جل وعلا: فصل لربك وانحر. قالوا الصلاة هنا صلاة العيد، والنحر هو نحر الأضاحي، نحر الأضاحي، واهتموا بهذا بارك الله فيكم. ويعني إذا كان الإنسان والله يقول هناك حاجة في المسلمين في الخارج، إذا كان والله عندك قدرة فأرسل يا أخي المبالغ إلى الخارج، صدقات تتصدق بها على من في الخارج، وتبذل الخير لهم وتوصل الخير إليهم، هذا كل شيء جيد وعظيم بارك الله فيك. بالنسبة للأضحية يا إخواني وإخواتي، مثل ما ذكرت تذبح يوم الأول والثاني والثالث والرابع. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس يقول والله المسالخ يوم العيد زحمة، خليني أرسل برا وأفتك. لا، هذا الكلام أي صح، عندك الحمد لله يوم الأول والثاني والثالث والرابع. تقول والله أنا أريد أن أخذ من شعري وأظفاري، اللي صبر 10 أيام 9 أيام قادر أن يصبر يوم واحد. وبعدين أنا أذكر يعني إذا جئت في المساء تجد المسالخ فاضية، بمعنى تستطيع أن تأتي المسلخ وفي وقت ما تجد فيه الزحام. ونبه إلى قضية مهمة، وهي من أخطر القضايا حقيقة فيما يتعلق بقضية الأضحية، وهو فهم تسلل إلى الناس ما أدري من أين، وهو اعتقادهم بأن الأضحية هي للأموات وليس للأحياء. وهذا غلط وخطأ، وهذا أمر محدث. الأضاحي يا إخواني ويا أخواتي للأحياء وليس للأموات. الأصل في الأضحية أنها للأحياء وليس للأموات، ألا فلتتقوا الله. الآن بعض الناس سنواته يضحي الأموات وما يضحي عن الأحياء. الأحياء ما نمنع نحن الأضحية عنهم، لا، لكن لا بد أن نعلم ما هو الأصل. الأصل أن الأضحية لك ولبيتك، أهل بيتك، بمعنى أنك تضحي عن نفسك وعن أهل بيتك. ثم الأمر الثاني، يجوز لك أن تشرك الموتى بثواب الأضحية، تقول اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات، دخل أمواتك كلهم، أو تقول والله اللهم عني وعن أهل بيتي مثلا ووالدي المتوفى أو أم المتوفى مثلا، يجوز ذلك. كذلك يجوز تخصيص الميت بأضحية بأمرين. الأمر الأول إذا أوصى، هو أوصى قال عندي ثلث مالي في أعمال الخير ومن ضمنها وتضحون عني سنويا، يعني تتصدقون عنه بأضحية سنوية، هذا يجب عليك تنفيذ وصيته. الأمر الثاني تقول والله أنا أحب أني أضحي عن ميتي، ما يمنع، ضحي عن نفسك أول وعن أولادك وعن زوجتك وعن أهلك، وبعدين ضحي، خص الميت بأضحية إذا أحببت، والله أنا عندي قدرة وعندي أمر في أن أضحي، ما في بأس. لكن أن يأتي بعض الناس ويجعل الأضحية هذه فقط للأحياء، عفوا للأموات، ويترك الأحياء، هذا هو الغلط، هذا هو الخطأ. يبقى عندنا قضية، بعض الناس يعتقد بأنه إذا ذبح 7 أضاحي في كثير من النواحي عندنا في منطقتنا، يقولون 7 أضاحي تكفيك العمر كله، وهذا خطأ يا إخواني. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن البدنة والبقرة بأنه تجزئ عن 7. كيف عن 7؟ يعني 7 بيوت، بدل الشخص يقول والله أنا ما أبغى أذبح غنم، أريد أن أذبح إبل أذبح بعير أتشارك فيه أنا ومجموعة، يجزئك 7 فأقل. يعني لو جاء 1 ثامن قال أدخلوني معكم، نقول ما يجزئ في البقرة وفي البعير، ما يجزئ، 7 فأقل. ف فالبعير يجوز أن يتشارك فيه اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة فقط تشاركون في هذا البعير. يعني مثلا نقول سبعة إخوان، هناك سبعة إخوان أو أخوات مثلا يقول بنشتري بعير، نريد نشتري بعير ونضحي فيه ما في بأس، أو بقرة مثلا سبعة، لو جاء واحد ثامن يقول لا ما يجزي، فتجزي البدنة عن سبعة. هذا الكلام فهمه بعض العامة هدانا الله وإياهم إلى أن والله ضحي سبع ضحايا وأترك، وهذا غلط. لا، الأضحية شعيرة كل سنة، الأضحية شعيرة كل سنة يذبحها الإنسان ويتقرب فيها إلى الله جل وعلا. الحديث عن أحكام عشر ذي الحجة ما زال طويل وله ذيول وأطراف في مسائل كثيرة، هذه جملة يسيرة ذكرتها في هذا اليوم، إن شاء الله غدا بإذن الله تستمعون تشاهدون شيء من أحكام الحج والعمرة وأشياء أيضا كثيرة من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت إلى إيصال المعلومة الشرعية الصحيحة إليكم بكل سهولة ويسر. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.